الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. طبعا وصلنا إلى مسألة بعدما ذكرنا في أنه يجوز النظر إلى وجه المملوك إذا أراد شراءها وإلى محاسنها ويستحب تغيير اسم المملوك عند شرائه وصدق عنه 4 دراهم وإطعامه حلوا، هذا لأجل النص الوارد في المقام.
قبل هذا هل يوجد يعني عند الشيعة استحفاظ التملك أو لا تملك العبد؟
استحباب التملك
يعني يوجد للعتق يوجد مثلا
جيد
انه مثلا كفر
يستحب الاعتاق،
هل يوجد عكسه او
لا؟ لا يوجد عندنا يستحب ان يتملك الانسان، ما لا يوجد اصلا هذا المورد يعني فيه ولو اشعار بالحث على العكس، يعني خصوصا فعل الأئمة سلام الله عليهم، أفعال الأئمة كلها قائمة على التحرير، حتى العلماء في زمن الغيبة ما بعد زمن الغيبة قامت سيرتهم على تحرير الرقاب. حتى أحد الأعلام في القرن العاشر سيد علي يقال أول ما يعرف في تاريخ في حياة مثلا بحياته عندما يقرر عنه يقال أعتق 1000 رقبة. سيد علي أحد العلماء الذين كانوا مرجعا للطائفة كلها في كم يسكن في خوزستان في تلك المنطقة، وكان معروف في علمه وأخلاقه والآخره، حتى أول ما يعرف يقال مثلا أعتق 1000 رقبة. هذه سيرة الأعلام يعني وسيرة الأئمة فضلا عن أئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هي التي كانت قائمة على العكس، مو على لا يوجد حتى رواية تشعر يعني مو أنه تكون صريحة تشعر فيها
زواج الأئمة
أنه يستحب التملك.
صحيح أن الأئمة كانوا يعتقون وأيضا هناك مواد لم يعتقون،
يعني ماكو مشكل، يعني نحن نأخذ السيرة الفعلية الفعل الذي
فعل وترك فعل ذلك في بعض،
إيه لكن الذي يستفاد منه طبعا تعرفون الفعل المعصوم يقتصر فيها على القدر المتيقن في الاستدلال، القدر المتيقن هو الإعتاق في المقام، أما غيره يعني لا يوجد يستفاد أنه يستفاد منه مثلا أن هناك يعني عندما كانوا ينظرون إلى أنه مثلا كانوا يستفيدون من عتقهم إلى أنهم مثلا يتبحرون في علومهم وفي إسلامهم وغير ذلك كانوا يعتقون، لعله كانت الحيثيات أنهم لم يكونوا في حالة الإسلام الله أعلم أو التشيع. هو القدر المتيقن منه الجواز، أما أنه يدل على الاستحباب الذي ورد فيه التحرير لا على أنه مثلا يستحب أن يتملك، وثانيا أنه كانت بيده شيء وأنه اشتراها شيء آخر، كانت بيده أقرها على يده أبقاها على يده، هل هذا لوحده يدل على الاستحباب؟
مثلا في رواية مثلا تكتم طارق هكذا في بالي تكتم أنها كان عبده اشتراها من السوق الإمام، قالت لا قالت يعني من
دام يستمع أن اشتهاها
وتكون
زوجة لك
وتأتي لك بمولود الصالح.
جيد، لكن هذا يدل على الاستحباب، يعني كنصوص صريحة يستفاد منها الأمر كالأمر بالعاتق لا يوجد، أما أنه هذا الفعل هل لوحده يدل على أنه أقصى ما يدل على مشروعيته، يعني وفعل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يعني يؤخذ منه على القدر المترقب فيه، أما أنه يستفاد منه الاستحباب.
محمد
لا فليذهب إلى أفريقيا. أفريقيا هناك يقولون بعض المناطق بعد إلى الآن يستخدمون البيع والشراء.
سمعتم
ثاني؟ والله يعني قالوا لي أمس كنا نتكلم سبحان الله بعض الناس يوجد شيخ علي في مناطقهم فقط في موريتانيا.
هل من أحيزهم؟
الآن إذا كان يعيش في تلك المنطقة وبالعكس حتى في بعض الآثار تترتب خصوصا إذا كانت الكفارة شنو ترتيبية ويبدأ بالعتق خيار أنك إن لم تستطع أن تعتق فلتذهب خصوصا مثلا من يقول بكفارة الجمع لابد أن يعتق وإذا كانت في تلك البيئة عنوان العتق موجود فلا بد أن يطبق.
أنا حتى في بعض الدول الغربية الآن وإن كان قانونيا يمكن لا يجوز في بعض ماذا يقولون أماكن يبيعون إنسان يعني مثلا يضعون مثلا مرأة يبيع يقول مثلا 10,000 دولار حتى يعني أنا رأيت الفيديو
حتى في المواقع الأجنبية الأوروبية لكن هذا ليس متعارفا عندهم فبالتالي في المكان الذي يتعارف فيه لابد أن يطبق هذا الحكم لم يرفع اليد عنه أصلا ويكره وطء الأمة المولودة من الزنا بالملك أو بالعقد يعني أن يطأها ملكان أن يطأها عقدان وهي متولدة من الزنا يكره نفس الوطء مو العقد يعني العنوان الذي وقعت عليه الكراهة هو الوطء للنهي عنه في الأخبار وورد وعلل في بعضها أن ولد الزنا لا يفلح أن ولد الزنا عار حتى ذهب ابن إدريس إلى أن ابن الزنا يا لطيف هذه طبعا قال وهو ممنوع يحرم وقيل يحرم الوطء بناء على كفره وهو ممنوع يعني هذه المسألة ابن الزنا وغير ذلك سيالة في أغلب الأبواب وبالتالي تحتاج إلى نوع من التوجيه لكن كيف ابن الإدريس وغيرهم وصلوا إلى هذا الأمر في أنهم مثلا حكموا بالكفر فقط لأنه لا يوجد له نسب يعني من النسب إلى الكفر صعبة جدا يعني
أنا حتى كنت أقرأ أحد العلماء قدموا أنه يقول ابن زنا كافر وإذا بلغ وأسلم وأقر بالإسلام
لا يقبل منه
لا البلوغ كافر نعم ولكن بعد البلوغ إذا أسلم
لا الآن حتى هذا الوطء الذي يتكلم عنه بعد البلوغ أيضا يعني يتكلم يحرم الوطء مطلقا فبالتالي هنا حتى بعد البلوغ يعني لا يوجد عندنا وطء قبل البلوغ فبالتالي هذا الوطء بعد البلوغ لأجل الكفر المهم والنقطة التي نريد أن نقف عندها وهي مسألة أن العبد يملك أو لا يملك
العبد عند المصنف والشارح لا يملك مطلقا أصلا يعني وكل العبد وكله وماله لسيده وما يحصل من أموال لسيده لكن لا خلاف في أن المشهور في كلمات الأعلام أنه يملك ولو في الجملة يعني يملك في بعض النصوص قالت مثلا هل يباع العبد مثلا هو وماله هل يباع مثلا إذن وماله الإسناد وإرجاع الضمائر في النصوص الكثيرة في المقام إلى الضمير وظاهرها أنه يملك فبالتالي حملها المصنف من قال بأنه لا يملك مطلقا كل ما هو ظاهره الملك حملها على الإباحة في التصرف فأباح له سيده أن يتصرف في هذا المال فأباح سيده فحمل ما يدل على ملكية العبد لهذا المال مع أنها صريحة في المقام قال جمعا بينها وبين الأدلة المعترضة بشنو بالآية لا يقدر على شيء
جزء الليل المبارك عندكم قال وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر وصفه بماذا
هذه الجملة نعت لا يقدر على شيء والعدم القدرة على شيء يعني حكم بعدم تملكه لكن هذا الحكم لم يكن صريحا إنما على نحو كناية، لا يقدر على شيء، فلا يقدر على شيء كأنه بمنزلة أن الله سبحانه وتعالى حكم عليه، لا تستطيع أن تتملك شيئا، لا تستطيع أن تفعل شيئا، والملك إنما لابد أن يكون مع فعل، مع حركة، مع قيام بعمل إلى آخره، مع ذلك يقول لا يقدر على شيء. وليس المقصود بالآية القدر المتيقن لا يقدر فعلا، لا، وبالعكس يشترى لأجل أن يعمل لسيده. لا يقدر على شيء أوضح ما يمكن الاستدلال فيها، كما البعض استدل والشهيد كذلك استدل، الشهيد الثاني قال ظاهر الآية في أنه لا يملك، واستدل بهذه الآية المباركة لا يقدر على شيء. فبالتالي الأدلة التي دلت على أنه لا يملك مع الآية، والأدلة التي صراحة المعصوم يقول فيها يملك، لابد أن نحمل هذه الأخبار على أنه أباحه في التصرف. صعبة يعني أن نقفز من عبارة الملك والدلائل والقرائن الواضحة على الملكية كما سوف نتعرض لبعضها، بالتالي أن ننتقل منها إلى ما لهوبت اللي أباح له التصرف وقال له مال العبد ونسب المال له وأكثر من ذلك. لكن المعروف في كلمات الأعلام والمشهور في كلمتهم أنه يملك شيء في الجملة، لكن على كل حال حتى على القول بالملك أو الإباحة لابد أن يكون بإذن مولاه، هذا ما يعبر عنه بالحجر. يعني على كل حال من قال يملك من قال لا يملك، على كل حال حتى لو حملنا أنه يباح له بالتصرف، على كل حال لا بد من الإذن المولى في المقام. والعبد لا يملك شيئا مطلقا، صغيرا كبيرا بإذن مولاه، قال له المولى خذ هذه لك، لا يملك بإذن مولاه، بدون إذن مولاه لا يملك مطلقا، حتى على مستوى شنو، حبة البطاطا الآن أو علكة التشيكليس مثلا، لا يملك شيء أصلا مطلقا، على الأقوى عملا بظاهر الآية التي قرأناها. والأكثر على أنه يملك في الجملة لنصوص واضحة وصريحة في المقام. مثلا الإمام يسأل إذا مثلا تعاهد هو وعبده على أن يأتي له بكل يوم برقم محدد من المال، فأتى بأزيد، فقال له الإمام فليعطه ما تعاهد عليه والباقي يأخذه يملكه، أكثر من هكذا صراحة؟ العبد مثلا أنا تعاهدت أنا وعبدي كل يوم لابد أن تأتي لي ب10 دولار، اليوم أتى ب15، يرجع يعطي السيد 10 دولار والباقي له يملكه كما صرح الإمام في ذلك. هذا ما يعبر عنه فاضل الضريبة. الضريبة مو المراد الضريبة الحكومة والدولة، المراد هنا الضريبة يعني المعاهدة التي يتعاهد فيها السيد والعبد على أن يعمل له، أن يأتي له برقم محدد كل يوم كل شهر، فعندما يلتزم هو وعبده بأن يأتي له بهذا الرقم عندما يعمل وينتج، الفاضل يعبر عنه فاضل الضريبة. لا أعرف الآن هو هذا هو ملك له على كل حال، فلكن مديون مثلا لعله هنا نقول بذلك في أنه مثلا في اليوم الثاني يعوض له فيما لو أتى بأكثر من ذلك مثلا يرجع له، لنفترض أن هذا الأمر. لكن على كل حال هذا اليوم أتى بأزيد مما اتفق عليه وتعاهد عليه، خصوصا مثلا المكاتب، إذا أتيت لي مثلا كتب له بشرط، إذا أتيت مثلا ب1000 دولار فأنت حر، كتب له كتابة، فجاء وملك أكثر من 1000 دولار فيتحرر بال1000 والباقي، مو أنه بعد تحرره يملك، لأن يملك الباقي له، لكن حملها الأعلام على أنه أباح له في أن يتصرف فيها. صعبة. فقيل يملك في فاضل الضريبة، يملك في أرش الجناية،
الآن شخص زنى على عبد ما؟ فذهبنا وأردنا أن نقوم، السيد أراد أن يقوم مثلا ماذا؟ ما هي أرش الجناية على هذا العبد؟ فيقوم عبدا سليما ومع هذه الجناية والأرش والفارق بينهما. من يملك هذه عند المصنف؟ من؟ السيد. يعني لو قطعت، لو قطع عضو منه لنفترض، لو كانت الدية لنفترض بقيمة العبد، لأنه لا يوجد أكثر من قيمته كما سوف يأتي معكم، ألف دولار، هذه الألف كلها تذهب إلى السيد على القول بأنه لا يملك أصلا. أما على القول الآخر أيضا منسوب للشيخ، يعني هذه الآراء التي يعبر عنها بعد قليل قيل وقيل وقيل كلها نسبت إلى الشيخ، وهناك آراء أخرى، لكن هذه القدر المتيقن أنها نسبت إلى، لكن غيره قال أيضا بالمالك كما نقول، لكن نسبت إلى الشيخ، قيل بأنه يملك فاضل الضريبة، وفيها رواية الآن يعبر عنها بالصحيحة، صحيحة عمر بن يزيد، صريحة صريحة، يقول الإمام هو فاضل الضريبة، هو للمملوك، وما بدك تحملها على الإباحة. أكثر من عبارة اللام، هو هذا الفضل للمملوك، وصحيحة هذه الرواية. وقيل أرش الجناية، هذا الأرش يملكه العبد ومعتدي عليه، طبعا أرش الجناية التي يعتدى بها على نفس العبد وعلى على السيد. وقيل ما ملكه مولاه معهما، معهما شنو؟ مع فضل الضريبة ومع معهما، هنا لابد من إجراء الضريبة، مع فاضل الضريبة ومع أرش الجناية يملك أزيد من هذين المولدين ما يملكه المولى، ملكه منزلا، ملكه عبدا، هذا العبد يملك عبدا لنفترض، يصح. وقيل مطلقا ملكه أرش الجناية، فاضل الضريبة، وما كل ما يقع بين يديه من هبات يملك، لكنه محجور عليه بالرق، كما يحجر على الصغير ويحجر على المجنون ويحجر على السفيه، فلا يستطيع التصرف إلا بالإذن.
ما رأيك المحجور أنه إذا أعتقه لازم يعطي هذا المال للعبد، صحيح؟ يعني ثمرة الحجر هنا يحصل أنه إذا أعتق هذا،
على القول بأنه يملك،
يعني
على القول طبعا ثمرة الحجر هنا تظهر،
أو أنه لا يستطيع أن يستخدم هذا الأموال لنفسه، بل لازم يستخدمه للعبد مثل الصبي.
بعد أحسن أحسنتم، في كل مصالحه التي ترجع إليه، استنادا إلى أخبار كما ذكرنا صريحة واضحة يمكن يقول حملها، ونبقى على القول بأنه لا يملك مطلقا، نحملها على إباحة تصرفه في ذلك بالإذن جمعا بين النصوص والآية التي هي دلالتها واضحة على عدم الملك، نفترض هكذا هم ذهبوا إلى وضوح الدليل، وكذلك القول بأنه لا يملك أصلا أو يملك أصلاً مطلقا. وعلى الأول، شو قصده بالأول شيخ مصطفى؟ يعني على ما تبناه الشهيد الثاني والأول في أنه مطلقا لا يملك لو بيع العبد والمال.
يعني مثلا العبد في يده مثلا أو في رقبته سلسلة من الفضة، بيع العبد ومع هذا العقد من الفضة لنفترض، يعني هنا يوجد مالان، المال الأول الذي هو العبد والمعبر عنه بالثاني المال، نحن قلنا مثلا يباع العبد طبعا على القول في أنه يملك، يعني هذا يعني هذا المبحث، يعني نحن نحسمه، الذي يقول في أنه يملك يصبح هناك عنوانان، يشتري يعني يشتري مثلا يعني حتى على القول بأنه لا يملك ما في مشكلة، يعني هذا المبحث في أنه أراد أن يقول العبد مال والمال الآخر مال، فكل ما ذكرناه من شرائط، ذكرنا المطالب من المعلومية وعدم الجهالة والكيل والوزن وغيرها من المشاهدات التي ذكرناها هناك، لابد أن تنطبق في هذا المال، يعني كل الشرائط لابد أن تكون موجودة وعلى رأسها المعلومية، وأن لا نقع في الربا وكل الشرائط التي تقام في المقام. فبالتالي عندما يباع العبد مع ماله عند المصنف، المال لمن؟ للبائع مو للمشتري. نعم، من يقول أنه يملك، من يقول أنه يملك، هذا ليس للبائع. انتهى البحث. يعني هنا الثمرة يعني يريد أن يقول على مبنى الشهيد الأول والشهيد الثاني، هو يقول على الأول هذا المال لمن يكون للبائع، لأنه لا يملك العبد. فبالتالي بيع العبد مع مال آخر، يعني اشترى المشتري، اشترى مالين من البائع، المال الأول المعبر عنه بالعبد والمال الثاني. وعندما يكون البيع منصبا على متعدد، لابد أن يكون هذا معلوما وذاك معلوما. فبالتالي هنا إذا أردنا أن نشتري حتى المنضم إلى العرض، لابد أن تجتمع فيه كل شرائط، الشرائط التي تقدمت معنا، وأغلب الضمائر التي يذكرها الآن مذكرة ترجع إلى المال كما سوف نرى. وعلى الأول فلو اشتراه ومعه مال فللبائع، لأن الجميع ملك المولى، فلا يدخل في بيع نفسه. شو فلا يدخل؟ فلا يدخل المال، أرجع الضمير، فلا يدخل في بيع نفسه، يعني لا يدخل المال في بيع العبد. أصبح هناك مال، أصبح هناك مالان في المقام، المال الأول هو العبد والمال الثاني الذي بيده لعدم دلالته عليه، فلا يدخل فيه. فلا تقول أنا عندما اشتريت العبد اشتريت المال الذي بنصر مثلا العقد الذي في رقبته، العبد كان يعيش حياة الأغنياء الأحرار، بعض أغلب الأحرار لا يملكون ما يملكه لنفترض، أو ما يأكل ما يأكله لنفترض، من يعني في حالة بحيث أنه كان يزينه سيده، فرضا إذا كانت أما وفي فيها من الذهب وغير ذلك. فبالتالي هذا المال لابد أن يكون مشخصا معلوما، وأنه لا يدخل مع العبد أصلا. قال فلا يدخل، شنو هو؟ المال في بيع نفس العبد لعدم دلالته عليه إلا بالشرط. فتقول أشتري هذا العبد مع العقد الذي في رقبته، فيراعى فيه شنو؟ أيضا أرجعها إلى المال، كله يرجع إلى المال الثاني مو العبد. فيراعى في المال شروط المبيع من كونه معلوما، إلا تتذكر المطلب، فرقنا بين الأصالة والتبعية، لابد أن نطبقها هنا، كل شيء مضموم. لو كان مجهول المقدار والقيمة هذا العقد لكنه قصد شراؤه تبعا، 100% العقد صحيح والبيع صحيح وكل المال ينصب على العبد ويملك العقد لنفترض. قال من كونه معلوما، كون شنو؟ كون هذا البيع لهذا المال معلوما لهما للبائع والمشتري. وما في حكمه فيما لو كان المال الذي في يد العبد يكتفى فيه مثلا نفترض بالمشاهدة في المقبال، وسلامته من الربا بأن يكون الثمن مخالفا لجنسه. يعني عندما يكون هناك مخالفة في الجنس وعندنا موافقة في الجنس، أحسن. لو كان هناك مخالفة في الجنس يستطيع أن يبيع بأزيد، مثلا المال لنفترض قيمته $1,000، إذا كان هناك مخالفة في الجنس حتى لو كانت قيمة الثمن هذا كله شنو؟ مثمن. الآن نريد أن نتكلم عن الثمن الذي يريد أن يدفعه، مخالف طالة للجنس طالة موافق للجنس، إذا كان مخالفا في الجنس سواء كان أزيد من المال أو كان أنقص من المال أو كان مساويا.
لا إشكال، المخالفة هنا ترفع محظورية الربا.
المشكلة فيما لو كان موافقا في جنسه. لنفترض أنه مثلا ما يريد أن يشتريه مع هذا العبد فضة، فأراد أن يدفع فضة، فهنا إذا دفع بنفس مساويا هذا الثمن لهذا المال وقعنا في الربا. ما هي الربا؟ واحد متماثلان وأزيد، العبد سوف يكون هو عنوان الربا. الفضة مع الفضة، الذهب مع الذهب، والعبد إذا كان من هنا مساوي، هذا الثمن مساوي لهذا المال في الفضة وفي الذهب، وقعت إشكالية الربا. إذا قهرا لابد أن يكون أزيد.
لذلك قال
بأن يكون الثمن مخالفا لجنسه الربوي، فمتى ما كان مخالفا يستطيع أن يشتريه بأزيد بأنقص بمساوي، ماكو مشكل. هذا المال نتكلم عنه. أو زائدا عليه وقبض مقابل الربوي في المجلس وغيرهما. يعني لابد أن نحقق هنا، يعني فيما لو كان موافقا لابد أن يكون الثمن أزيد. لماذا أزيد شيخ علي؟ عندما يكون موافقا في جنسه قصده، أو أزيد بقرينة مفهوم ما قبله، مخالفا في جنسه كلمة أو أزيد أكتب بجنبها موافقا في جنسه. وعندما يكون موافقا في جنسه لابد أن يكون أزيد. لماذا؟ هذا الثمن وذاك المثمن، هذا الثمن لابد أن يكون أزيد من المال، لأن الأزيد سوف يكون في مقابل شنو شكر الله؟ هذا الأزيد سوف يكون في مقابل العبد ولا ربا في المقام. ومن الشرائط التي تذكر فيما لو كان موافقا في جنسه كما سوف يأتي، لابد من القبض في المجلس كما سوف يأتي هذه. فبالتالي كلها الشرائط لابد أن تحقق في هذا المال الثاني. طبعا هذه من الاستطرادات الجميلة التي توسع فيها الشهيد الثاني عندما قال الشهيد الأول ماذا؟ فيراعى فيه شروط البيع. ولو جعل العبد لغيره، ولو جعل العبد لغيره جعلا. ما معنى جعلا شيخ محمد؟
جعالا.
قال هكذا العبد: من يشتريني من هذا السيد الظالم أدفع له وأعطيه. هو يريد أن أجعل جعلا هذا العبد، هل يلتزم به فيوفى من مال المولى أو لا يلتزم به أصلا؟ إذا قلنا أن الجعل نوع من التصرف، فهو شنو قبل قليل كتبنا؟ هو محجور عليه في كل التصرفات، ومنها البيوعات والجعل. فبالتالي هذا الجعل من أصله غير قائم وغير متحقق. ولو جعل العبد لغيره جعلا على شرائه لم يلزم بعدم صحة تصرفه بالحجر، لأن الجعل نوع من أنواع التصرف المحجور عليه وعدم الملك. وقيل يلزم إن كان له مال. طبعا بناء على القول، من يقول بأن هذا العبد يملك تبقى، هذه أيضا فيها وجه من الصحة. ومع ذلك حتى لو قلنا أن العبد يملك، على كل حال اتفقنا على أنه محجور عليه، وهذا نوع من الحجر الذي لا يصح له التصرف فيه. لذلك قال وهو ضعيف. استفدت لماذا وجه ضعفه؟ حتى لو قلنا بأن العبد يملك، قلنا بأنه يملك لكن على كل حال هو محجور من كل التصرفات التي يتصرفها الأحرار والعقلاء. ويجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها. نأتي إلى الاستبراء يا شيخ مصطفى. عادة الاستبراء بعد الوطء، إن لم يكن صدقه وطء فلا استبراء، بحيث أنها تطمئن أنها خلية من الحمل. هذا يعبر عنه هنا في هذه المواضع. وما هو على شاكلتها؟ حتى مثلا إذا أراد أن يعقد على أهل الكتاب أو شيء،
يقال البعض يقولون في أنه يستحب له أن يستبرئها بحيضة. فهذا وما هو على شاكلته في المقام لابد أن يستبرئ بعد الوطئ. أما إذا لم يكن هناك وطئ يعني لم يكن لا أو عفوا الزانية أو المشهورة بالزنا على القول بجواز العقد عليها لابد أن يستبرئها كما قال البعض، لأنها الآن خرجت من عند رجل قد وطأها، فبالتالي أنت ولا عدة إلا في عقد ولا عقد عن هذا الفعل، لكن البعض احتاط في الاستبراء. هذا الاستبراء بحيضة لكن بعد الوطئ. وهنا نفس المقام، هذه الأمة إذا أراد البائع أن يبيعها لابد أن يستبرئها، والمشتري إن لم يعلم باستبرائها من قبل البائع هو لابد أن يستبرئها بحيضة يملكها. البائع يصح منه البايع، لكن لا يحق الوطئ للطرف الآخر إلا بعد استبرائها بحيضة إذا سبقها وطئ، لأجل أن نطمئن أن الرحم لا يوجد فيه ولد، واضح فيه أن رحمها خلية من الحمل. ويجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها إن كان وطئ، إن كان قد وطأها حتى لو عزل. عنوان الوطئ كاف في تحقيق عنوان الاستبراء، لأن عنوان الآن تعرفون يعني وما أكثر القضايا في المقام قد يتحقق الحمل وإن لم ينزل. أني أكثر من شخص يعني يتلفنون يستفتون مولانا أني 100% مطمئن أقطع أنني لم أنزل ومع ذلك تبينت أنها حامل، لا يستطيع أن يتهمها والعياذ بالله. لا حتى سبق، لا حتى ذهب عند أكثر من طبيب قال له هذه المواد التي تخرج من الإنسان عند إثارة شهوته، نحن بنعبر عنها مذي بتعبر عنها شنو عرف، هذه قد يتولد منها ولد. أنا تفاجأت بهذه التقارير اللي بيذكروها.
إن شاء الله بعدين خلص الدرس
يا لطيف. إذن هنا لذلك جاء الحاكم الشرع وقال حتى مع العزل يكفي مجرد الوطئ في ثبوت عنوان الاستبراء بحيضة أو مضي 45 يوما في من لا تحيض وهي في سن من تحيض طبعا. أما اليائس والصغيرة كما سوف يأتي لا يحتاج أصلا إلى استبراء، يعني لو كانت هذه الأمة يائس عمرها فوق 60 سنة، لأنه في خلاف باليأس 50-60 فوق 60 سنة وأراد أن يطأها، فبالتالي هنا لا يحتاج إلى أصلا إلى الاستبراء، يعني تستطيع أن تنتقل من وطء إلى وطء آخر من يوم إلى يوم وفي نفس اليوم. ويجب على المشتري أيضا استبراءها إن طبعا اكتب إن لم يعلم أن البائع قد استبرأها، أما إذا علم انتهى البحث. قال إلا أن يخبره الثقة بالاستبراء. شو المراد بالثقة؟ قال العادل، وإنما عبر عنه هنا الشهيد. قال يخبره الثقة تبعا للنص. شو النص؟ قال الإمام هل أستبرئها بعد أن اشتريت لكن أخبرني أنه قد استبرأها؟ قال إن وثقت بكلامه، هي عبارة إن وثقت يعني بمعنى آخر أن يكون ثقة، لذلك عبر هكذا. والمراد بالثقة العدل، وإنما عبر به تبعا للرواية للنص. مع ذلك يقول الشهيد الثاني يحتمل الاكتفاء بمطلق الاطمئنان حتى لو كان المخبر غير ثقة غير إمامي غير عادل في المقام. متى مطمئنانت؟ مع احتمال الاكتفاء بمن تسكن النفس إلى خبره المعبر عنه بحصول الطمأنينة حتى لو كان من غير الثقة أو العدل. وفي حكم إخباره له، إخبار الثقة له، شو في حكمه؟ إخباره بعدم الوطئ. مو باللازم أن يقول له البائع أنا لا أنا استبرأتها، لا هذا ممكن يخبره، لكن في حكم هذا الإخبار قال له أنا لم أطأها، انتهت البحث، هذا كاف في عدم لزوم ماذا؟ الاستبراء، لأننا إنما عقبنا الاستبراء على الوطأ ولا وطأ قد سبقه وانتهى البحث. بعد إلا أن يخبره الثقة بالاستبراء أو تكون لامرأة، متى ما اشتريت أما من عندي امرأة، إذا اشتريت أما كانت ملكا لامرأة هذه لا تحتاج إلى استبراء، لأنها ألا يحتمل أنها قد تكون قد حللته لرجل، حللتها لرجل، تستطيع أن تحللها لرجل. ومع ذلك لأن النص ورد إذا كانت قد اشترتها أو اشتراها من امرأة فلا استبراء، ولم يفصل الإمام كانت قد وطئت أو لم توطأ، قال لا استبراء. فنتمسك بالنص لوروده في هذا المورد. لذلك يقولون من الحيل الشرعية هنا ماذا أن يفعل؟ بيشتي أما من إنسان قد وطأها 100%، أخبره أنه وطأها، بيروح ببيعها بنفس اليوم لرجل لا امرأة، وبيرجع بيشتريها من الامرأة، فهو يصدق عليه أنه اشتراها مرة أخرى من امرأة، فلا تحتاج إلى استبراء بحربه، لأنه النص ورد متى ما اشتراها من امرأة، فإذا صدق عنوان الشراء من الامرأة لا إصلاح لا استبراء. ها؟ حتى عند الذكر أن اشتريت أما من إنسان قد وطأها، اشتريتها منه، روح بي على شخص هذا الشخص وطأها، بعد ما وطأها رجع اشتريها منه.
بس هو مدام المناطق هو التخوف،
لا هو لا 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 الآن نقول هكذا، لكن هو المدار عليه عدوان الوطئ، هذا المالك السابق فقط وطأها أو لم يطأها، الآن اشتراها ببيع جديد من شخص لم يطأها. نحن نقول الحكمة والخلفية أن يطمئن، لكن عنوان الذي انصب عليه هو الوطئ ولا وطأ في المقام، أنا اشتريت من دون وطئ. أحسن وهكذا. قال أو تكون امرأة وإن أمكن تحليلها لرجل لإطلاق النص، فقال الإمام لا تحتاج إلى استبراء. هو قال له اشتريتها من امرأة، فقال لا تحتاج إلى استبراء، ولم يفصل الإمام أنه وطأها أو لم يطأها، ولا يلحق بها العنين، أنت اشتريت أما من عنين حتى لو لا يستطيع الوطأ، فهنا لابد من الاستبراء، يعني ولا يلحق بها العنين والمجبوب والصغير الذي لا يمكن في حقه الوطئ. هنا نبحث في مسألة في أنه البائع يجب عليه أن يستبرئها قبل أن يبيع، فإن لم يعلم، طبعا إذ قلنا قبل قليل إن أخبره بعدم الوطئ انتهى البحث، لكن هنا اشتراها من عنين ولم يخبره العنين بعدم الوطئ، هنا لابد أن يستبرئ. نعم لو أخبره أنها لم توطأ هنا انتهى البحث، لكن المقام أنت أكتب العنين والمجبوب والصغير فيما لو لم يخبر بأنها لم توطأ، لم يخبر، هل لابد من الاستبراء أو عدم الاستبراء لاعتمادا على هذا المرض الذي عنده أو هذا الصغير؟ اشتريت أمة من مالك صغير لها لنفترض، أو المجبوب الذي لا يمكن في حقه الوطئ، وإن شارك فيه فيما ظن كونه علة، هذا اللي احنا عم نبحث عنه، هل أن مسألة الوطئ بحيث أنه نخاف أن تكون حامل علة؟ لا، هذا كله مظنونات، ظن أنه علة. فبالتالي هنا جاء الحكم الأولي، لابد على البائع أن يستبرئ، لابد على المشتري أن يستبرئ، إلا إذا أخبره البائع أنها لم توطأ، ونتكلم عن ذلك غدا، والحمد لله رب العالمين. هذه المسائل الباقي سهلة جدا، غدا ننهيها ونبدأ السبت في المسائل، مسائل لأنه عندنا 6-7 مسائل تذكر في المقام قبل أن ندخل في بيع الثمار.
السلام عليكم
شيخ حسين، حياك الله، تفضل، الله عمالك عزيزي، الله يسلمك.